الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فحيا الله الإخوة جميعا في هذا اللقاء الذي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا. وضيفنا في هذا اللقاء هو الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في كلية الحديث. وقد حقيقة حرص أيها الإخوة أيها الأبناء على زيارتكم واللقاء بكم حتى يفيدنا بما من الله عز وجل عليه في هذا الموضوع المهم الذي كثير من الناس بحاجة إليه، وهو الانحراف أسبابه وعلاجه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن يجري الحق على لسانه، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يفتح قلوبنا للحق. السلام عليكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اعلموا أيها الإخوة أن الله عز وجل خلق الناس لعبادته، فقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف من وجودنا في هذه الحياة هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. وقد خلق الله الخلق على الحنيفية السمحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الاستقامة والإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: خلقت عبادي حنفاء، يعني على الاستقامة على التوحيد، فاجتالتهم الشياطين. فالله عز وجل إنما خلق الخلق على هذه الفطرة، وأراد منهم الاستمرار على هذه الفطرة وأن يكونوا متمسكين بدينه جل وعلا. الحياة مدة قصيرة، يبتلي الله جل وعلا بها العباد، من يتمسك ومن لا يتمسك، من يعمل صالحا ومن لا يعمل صالحا، ثم بعد ذلك تنتهي الحياة. هي حياة مولد فبلوغ فعمل ثم موت. وكل واحد منا يتفكر في نفسه: ما الذي قدم وما الذي عمل؟ هدى الله عز وجل العباد وبين لهم الطريق، أرسل لهم الرسل وأنزل الكتب، بين لهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر. من عمل صالحا فله أجره، ومن عمل سوءا فيعاقب على فعله. إذا أردت يا عبد الله السعادة، فإن السعادة ليست في المال وليست في الملذات التي تكتسبها وتنالها، ولكن السعادة الحقيقية هي في طاعة الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة سعيدة. الحياة الطيبة إنما هي بالعمل الصالح، بالإيمان بالله والعمل الصالح. مهما كان الإنسان يملك من الأموال والعقار لكن إن لم يكن قلبه ممتلئ بالإيمان بالله عز وجل، إن لم يعمل صالحا فمثله لا شك أنه فاقد للسعادة. ائتوني برجل مؤمن عامل للصالحات يسعى في الانتحار، يوجد هذا؟ ما يوجد هذا. لماذا؟ لأن كل ما قدر له هو خير ويعلم أنه خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء علم أن هذا من عند الله فصبر فكان خيرا له. إذن كل حياته طاعة وقربة إلى الله عز وجل، امتلأ قلبه بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد أن هذا الرجل لا يمكن أن يفكر في قتل نفسه. لكن كم من الأغنياء، كم من الممثلين، كم ممن عنده أموال لكنه فاقد للإيمان بالله عز وجل، فكر في الانتحار بل أقدم على الانتحار. يوجد كثير من المغنين، كثير من الممثلين أو الممثلات أقدم على هذه الفعلة المشينة، قتل نفسه، لأنه مهما غلا ومهما كان عنده من المال فإنه يفقد أعظم شيء وهو الإيمان بالله عز وجل، ولذلك هلك والعياذ بالله. إذن يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. اسمعوا لهذه الآية، آية عظيمة. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول ابن القيم رحمه الله: من ظن أن هذه الآية خاصة بيوم القيامة فقد أخطأ، فالأبرار في نعيم في الدنيا والآخرة والفجار في جحيم في الدنيا والآخرة. ما يمكن أن يساوي الله عز وجل بين من أطاعه ومن عصاه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، هذا كلام الله عز وجل، أم حسب الذين اجترحوا السيئات يعني الذين فعلوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يعني من ظن أن الله عز وجل يساوي بين الذي يعمل الصالحات والذي يعمل السيئات في حياته وفي موته وفي ثوابه يوم القيامة وجزائه فقد أساء الظن بالله. أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما يمكن، ما يمكن يساوي الله عز وجل بين من أطاعه وبين من عصاه. فالمؤمن والعامل للصالحات يجد سعادة في قلبه ولذة لا يوازيها لذة. يقول أحد السلف: والله إننا لفي لذة وسعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. يعني لو علموا ما نحن فيه من سعادة لقاتلونا حتى ينالوا هذه السعادة، لكن السعادة هذه لا تكون إلا لمن آمن بالله عز وجل وعمل صالحا. فالحمد لله أن الله عز وجل خلقنا وجعلنا مسلمين وجعلنا من أبوين مسلمين، والله عز وجل سمى نفسه بالغفور الرحيم. فالله تبارك وتعالى: إن عمل العبد صالحا فإنه من رحمته وكرمه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومن كرمه جل وعلا أنه إن أخطأنا فإن الله عز وجل يتجاوز عنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كلنا نخطئ وكلنا نذنب، فإذا أخطأ المرء استغفر وتاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن ألممت ذنبا فاستغفري فتوبي، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني الذي يتوب من الذنب كأنه لم يفعل شيئا. ولذلك المسلم مأمور بأن يلتزم طاعة الله عز وجل وأن يسير على هذا الطريق وألا ينحرف عنه ولو في لحظة من اللحظات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل منكم أحد يعرف متى يموت؟ أحد منكم يعرف متى يموت؟ تعرف متى تموت؟ ما تعرف متى تموت. أنا ما أعرف متى أموت، فلان ما يعرف متى أموت، كلنا لا نعلم متى نموت. طيب لماذا قال الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ معناه من يذكر لي لماذا قال الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ نحن لا نعلم متى نموت، إذن كيف نحقق هذا الأمر الذي أمرنا الله عز وجل به؟ من يجيب؟ أيوة، يعني نداوم على طاعة الله عز وجل حتى إذا جاءنا الموت في أي لحظة من اللحظات ونحن على الاستعداد. فيه رجل من السلف اسمه حماد بن سلمة. حماد بن سلمة هذا قال فيه الذين ترجموا له: لو قيل لحماد متى تموت، أو لو قيل لحماد غدا ستموت، ما استطاع أن يزيد في عمله شيء، ما استطاع أن يزيد في عمله شيء. لماذا؟ قالت الذهبي رحمه الله: وذلك لأنه جعل وقته في العلم والتعلم وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. يعني في كل وقته مشتغل بطاعة الله تبارك وتعالى. نحن لو قيل لنا متى غدا سنموت، ماذا سنفعل؟ يمكن أن نلازم المسجد ولا نخرج منه، الوقت عندنا كبير وكثير، لم نستغله في طاعة الله، فنحرص على أن نزيد في أعمالنا. لكن هذا الرجل مستعد للموت، متى ما جاء هذا الموت هو مستعد لقضاء الله عز وجل وقدره. لو قيل لحماد ستموت غدا، ما استطاع أن يزيد في عمله شيء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قيل له أنت مبتلى بالسرطان، فقال الشيخ لما أخبره الطبيب أنت مبتلى بهذا المرض، قال الشيخ: مرحبا بالموت. الشيخ يقول: مرحبا بالموت. يعني نحن لو قيل لنا سنموت غدا، أو لو قيل لنا أنت مبتلى بهذا المرض، نغضب ونحزن ونتألم. لماذا؟ ما عندنا أعمال صالحة، ليست عندنا أعمال صالحة. أما الرجل الشيخ بن عثيمين رحمه الله، فأنتم تعلمون كيف خدمته للإسلام، كيف تعليمه للناس، شغل وقته بطاعة الله، فقال مرحبا بالموت. قال الشيخ رحمه الله: مرحبا بالموت. وتوفي الشيخ رحمه الله. فأقول نحن مأمورون بالاستقامة على طاعة الله عز وجل، وإذا استقمنا على هذه الطاعة فإن الله عز وجل قد كفلنا سعادة الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يعني الله عز وليك في الحياة الدنيا، يوفقك الله تبارك وتعالى للخير، يوفقك الله جل وعلا للأعمال الصالحة، يوفقك الله عز وجل في حياتك، في تجارتك، في أمورك كلها، الله وليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. يعني الفرائض هي أهم ما يمكن أن نفعل، وأحب الأعمال إلى الله الفرائض، نداوم على هذه الفرائض، الصلوات، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ما نترك فريضة من فرائض الله عز وجل، سواء كان في الصلاة، في الصيام، فيما فرض الله عز وجل علينا. ثم قال الله عز وجل: ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل، يعني السنن، الرواتب، الوتر، صلاة الضحى، الأعمال الخيرة من صدقة ومن صيام، ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هل منكم أحد يسعى أن يكون محبوب عند مدير، عند ملك؟ تخيل لو كان الملك يحبك، ما هي المنزلة التي تحظى بها؟ لو كان الملك يحبك، إيش اسمك أنت؟ إيش اسمك؟ لا، اللي أول هذا. أيوة، مشاري. لو كان الملك يحبك، تفرح، صح ولا لا؟ كم يعطيك من الأراضي، كم يعطيك من الأموال، من السيارات، بيعطيك كل ما تريد، أليس كذلك؟ ليش؟ لأنه يحبك. طب إذا حبك ملك الملوك جل وعلا، إذا حبك الله تبارك وتعالى، يقول كنت، يقول الله عز وجل فإذا، ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إيش معنى سمعه الذي يسمع به؟ يعني يسمع بتوفيق الله عز وجل، ما يمكن يسمع شيء محرم. إذا سمع شيء محرم يتضايق، يتضجر، يشوف أنه والله ما هو مرتاح. هذا المجلس الذي فيه صوت غناء، صوت موسيقى، ما يمكن يجلس فيه. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل لا يحب هذا الأمر، فيجد نفسه في ضيق وحرج فيترك هذا الأمر. لا يبصر إلا بتوفيق من الله. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني لا ينظر إلا فيما يحب ربنا جل وعلا. لا يمكن ينظر إلى صور سيئة أو خليعة، لا يمكن أن ينظر إلى ما لا يرضي الله عز وجل، ما ينظر إلا ما يحبه الله عز وجل. يقرأ كتاب الله، يقرأ في العلم، يسعى ويذهب إلى طاعة الله عز وجل، إلى المساجد، إلى دور العلم، إلى حلق العلم، يستخدم هذه العين في طاعة الله تبارك وتعالى. يعني رجل موفق، رجل موفق. المؤمن كثير الطاعات لا يحتاج إلى رقيب من الناس، يعلم أن الله عز وجل يراقبه. الواعظ الذي في قلبه يدله على الخير وينهاه عن السوء، ما يمكن، حتى لو كان لوحده، خالي لوحده. يعني كان فيه أحد المناظرين الذين يناظرون النصارى، واسمه أحمد ديدات رحمه الله. يقول هذا الرجل، وكان يناظر نصراني، يقول نحن عندنا مليار مسلم، مليار مسلم، ما يمكن أن يشرب الماء قبل صلاة المغرب في رمضان بدون رقيب، ما عليه أي رقيب، ليس هناك بوليس، ليس هناك أحد يراقبه، والديه، ما في أحد، وإنما يمسك عن هذا الطعام ما بينه وبين الأذان إلا دقائق. ما الذي يمنعه من شرب الماء؟ إيش اللي يمنعه من شرب الماء؟ يعلم أن الله مطلع عليه، معرفته بأن الله عز وجل مطلع عليه كفه عن المعاصي. إذن المؤمن ليس كغيره، فإذا تقرب العبد إلى الله عز وجل، امتلأ قلبه بالإيمان، أحبه الله عز وجل، وفقه ربنا تبارك وتعالى إلى كل خير. فالاستقامة يا أيها الأحبة أمر عظيم يصلح به حال المرء في دينه ودنياه. إذا كنت على استقامة فإن الله عز وجل سيسعدك بهذه الاستقامة. أما الانحراف عن طاعة الله عز وجل فهي سبب الخسران في الدنيا والآخرة، سبب الخسران، سبب الألم. ومن أعرض عن ذكري فإن له إيش؟ معيشة ضنكة، يعني ضيق في الحياة، معيشة ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني سوء حال والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. فإذا ينبغي للمرء أن يحافظ على طاعة الله عز وجل. طيب، كيف يمكن لي أن أحافظ على الطاعة؟ كيف يمكن لي أن أستقيم وأن أنجو من هذا الانحراف؟ ها؟ السؤال موجه لإخواني، ما هي الأسباب التي تعين على الاستقامة وترك الانحراف؟ أحسنت، ذكر الله عز وجل. ذكر الله تبارك وتعالى من أعظم ما يعينك على الاستقامة. ليش؟ أولا، الذي يذكر ربه، قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل إيش؟ الحي والميت. الميت ليست عنده مشاعر، ليست عنده يعني إدراك حقيقي للأمور، لا يعرف الخير ولا يعرف الشر. أما الحي فإنه يميز بين الخير وبين الشر، بين الطاعة وبين المعصية. فكلما كان الإنسان أكثر ذكر لله كانت حياته أكمل، ومعرفته بالخير أعظم، ومعرفته بالشر أكبر. ثم أيضا الذي يذكر ربه، هذا على علاقة دائمة بالله تبارك وتعالى، على علاقة دائمة بالله عز وجل. هل يمكن لإنسان أن يذكر الله ثم يعصي الله؟ ما يمكن. لأنك إذا ذكرت الله فهذا دليل على محبتك لله وعلى تعظيمك لله عز وجل، فلا يمكن أن تخالف أمر الله عز وجل. الأمر الثالث أن الذي يذكر ربه يفر منه الشيطان، الذي يذكر ربه يفر منه الشيطان. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذكر الله عز وجل هو كالحصن للمسلم، أن ذكر الله عز وجل هو كالحصن للمسلم، فإذا ذكر الله ابتعد عنه الشيطان وأمن من كيد الشيطان ومكره. إذن من الأسباب التي تعين على الاستقامة ذكر الله جل وعلا. ها؟ الصلاة، وكما ذكرنا الصلاة سواء كانت الفريضة أو النافلة فإن هذا قرب من الله عز وجل، وإذا أكثرت من الصلاة أحبك الله عز وجل وكنت موفقا، فتبتعد عن السيئات وتكون حريصا على فعل الحسنات. ها؟ أحسنت، الابتعاد عن أصحاب السوء. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أصحاب السوء وبين أن الرجل على مثل صاحبه، حاله مثل حال صاحبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني المرء على دين خليله يعني على طريقة صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. إذا كان الرجل وكان الشاب قد اختار صحبة خير فإنه سيتأثر بهؤلاء وسيعمل مثل ما يعملون، لكن إذا كان قد أخذ جانبا آخر وصاحب أهل السوء فإنك تجد أن هذا الشاب سيتأثر بهؤلاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك ونافخ الكير، يعني عندك رجلين، واحد يبيع مسك واحد حداد عنده الكير هذا الذي هو منفاخ الحديد. فأما حامل المسك فإما أن تبتاع منه تشتري منه أو يحذيك يعني يعطيك هدية أو تجد منه ريحا حسنة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا سيئة. كذلك صحبة الخير إما أن تتأثر بأخلاقه وبأعماله فتعمل مثل عمله، وأقل ما يمكن أو أقل مصلحة تحققها أن يقال فلان من أهل الخير، تعرفونه؟ لا ما نعرفه، لكن ما صاحب إلا ليس من أصحابه إلا فلان، والله فلان هذا رجل طيب نحن نعرفه، وبما أن هذا الرجل يمشي معه إذن هو طيب ومن أهل الخير، إذن اكتسب سمعة طيبة بسبب مصاحبته للطيبين. والعكس صحيح، لو أنك صاحبت أهل سوء إما أن يحرفوك يزينون لك المعصية يثبطونك عن الطاعة، والله إذا جيت بتروح تصلي قالوا ما شاء الله مسوي نفسك مطوع اترك الصلاة، يعني الله بيدخلك الجنة بصلاتك هذه، أنت يوم تصلي يوم ما تصلي، فيثبطونه على المعصية، يثبطونه على المعصية ويزينوا عن الطاعة ويزينون له المعصية، يزينون له المعاصي فينحرف والعياذ بالله. وإن لم ينحرف فأقل الأحوال أن يقال والله هذا فلان رجل سيء لأنه ما صاحب إلا السيئين، انظر صاحب من هو، صاحب فلان وفلان، يعني هؤلاء الذين فيهم والذين فيهم، إذن تكتسب منهم سمعة سيئة. فصحبة الخير مهمة جدا، ويجب عليك يا أيها الشاب ويجب عليك يا أيها الإنسان أن تختار لصحبتك وأن تعرف من تصاحب. نعم غيره. أي مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله تبارك وتعالى، يعني يجب عليك أن تستشعر دائما أن الله عز وجل يراك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، يعني الله عز وجل خبير، يعلم، يعلم ما الذي تفعله أنت، يراقبك الله عز وجل، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الله عز وجل يرانا. لو أن الإنسان استشعر مراقبة الله عز وجل في حياته ما أقدم على معصية. أرأيت لو أن إنسان يعلم أن والده يراقبه في أعماله، هل يمكن أن يفعل أفعال قبيحة؟ ما يمكن يفعل أفعال قبيحة. ليش؟ لأنه يعلم أن الناس تراقبه. ولذلك ننتبه لهذه المسألة، الله عز وجل يراقبنا في كل حركة وسكون، وإذا كان كذلك يجب علينا أن نكف عن المعصية وأن نسارع في الطاعة. يقول ابن عباس رضي الله عنه، تعرفون ابن عباس ولا ما تعرفونه؟ ها؟ ما تعرفون ابن عباس؟ ابن عباس هذا أيوة صحابي، أحسنت. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: لتحرك الستر، يعني الإنسان إذا فعل معصية أو أراد أن يفعل معصية يدخل في مكان، يختبئ في مكان ويغلق عليه الباب أو يرخي عليه الستر، فيقول ابن عباس: لتحرك الستر، لخوف أو لوجلك وخوفك عند تحرك الستر أعظم، يعني وأنت تزاول المعصية أعظم من الوقوع في المعصية. لو أن إنسان أغلق على نفسه الباب ثم جاءت بنت صغيرة ففتحت الباب وخفت كونه أحد يطلع عليك، هذا الفعل أعظم من الوقوع في المعصية. ليش؟ لأنك جعلت الخوف من المخلوقين أعظم من الخوف من الله عز وجل. الله مطلع عليك، يعني خفت من هذه البنت أن تكشفك وأنت على معصية، ولم تخف من الله عز وجل الذي يراك وأنت تفعل هذه المعصية ويعلم ما في نفسك. ولذلك يقول ابن عباس: لتحرك لخوفك عند تحرك الستر وأنت تفعل المعصية أعظم من وقوعك في المعصية، لأنك جعلت الخوف من غير الله أعظم من الخوف من الله تبارك وتعالى. فإذا استشعر المرء أن الله عز وجل يراه، ما يمكن يكذب، ما يمكن يسرق، ما يمكن يزني، ما يمكن يشرب الخمر، لأنه يعلم أن الله عز وجل يراه وأن الله شديد العقاب. الله ليس فقط غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد أو الأليم. فالله تبارك وتعالى كما أنه غفور رحيم كذلك هو شديد العقاب. ألم يعذب الله جل وعلا امرأة؟ ماذا فعلت هذه المرأة؟ حبست هرة. نحن ممكن نستسهل هذا الأمر، حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، عذبها الله عز وجل. الله تبارك وتعالى عذب صحابيا كان قد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في جهاد وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه غل شمله. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل توزيعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الشملة التي غلها يعذب بها في النار. فكما أن الله عز وجل غفور رحيم هو أيضا شديد العقاب، قد يكون هذا الفعل الذي تفعله سبب هلاكك والعياذ بالله. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، يستهزئ، والله يقول هذا يعني قصير، هذا طويل، هذا فيه كذا، هذا أعور، هذا أعمى، يعني يذكر أي عيب من العيوب في هذا الرجل، فتكون هذه الكلمة سبب هلاكه. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بال، يعني يظن أنها كلمة سهلة تهوي به في النار 70 خريفا. نحن محاسبون على كل عمل نعمله، كل صغير وكبير نحن محاسبون عليه. فالواجب علينا أن ننتبه في ألفاظنا في أقوالنا، نعلم أن الله عز وجل يراقبنا. لو استشعرنا جميعا مراقبة الله عز وجل والله ما وقعنا في كثير مما نحن نعمله. فمن الأمور المهمة التي تعين على الاستقامة مراقبة الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا استشعرت أصلحت عملك وابتعدت عن كل سوء مما يغضب الله تبارك وتعالى. أحسنت. طيب ها، إيش عندكم من الأمور العظيمة التي تعين على الاستقامة؟ ها؟ أحسنت. وين اللي قال؟ أحسنت. كثرة الصيام. الصيام عبادة شريفة عظيمة تضيق مجاري الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يجري في أماكن جريان الدم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصوم حتى نضيق عليه مجاريه. ثم إن الصوم سبب في أي شيء؟ في التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن سبب في تقوى الله عز وجل، وتقوى الله فعل الطاعات وترك المعاصي. إذن من أكثر الصوم فسيعينه هذا الأمر على ترك المعصية وعلى فعل الطاعة. أحسنت. ها؟ ها؟ والحج أيضا، الحج من الأمور العظيمة. ليش؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. تخيل أنك ترجع وما عليك أي خطيئة، يعني ما شاء الله صفحة بيضاء. ألا يعينك هذا على الاستمرار على الطاعة؟ تخشى أن يكدر هذه الصفحات أن يكدرها شيء من المعاصي فتستقيم على أمر الله عز وجل. أحسنت. ها؟ تقوية الإيمان. قوي إيمانك حتى تدفع الشيطان، تدفع النفس الأمارة بالسوء. فإذا قويت الإيمان فإن هذا يعينك على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية، لأنك إن قويت إيمانك فإن هذا يدفع عنك السوء. المشكلة ليست هي في الشيطان وحده، عندنا ثلاثة أمور هي تسبب الانحراف: الشيطان، ها؟ إيش؟ الصحبة السيئة، النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء. فإذا ذكرت الله عز وجل وقوي إيمانك فإن الشيطان لن يجد لك أو عليك سبيل، وكذلك النفس الأمارة بالسوء ستكون مطاوعة لك. وإذا كنت من أهل الإيمان ستنفر من أهل المعصية وتصاحب أهل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التعرض للفتن سبب لفساد القلب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أنكرها، يعني كلما عرضت عليك معصية دفعت هذه المعصية، قلت أنا لا أريد هذه المعصية، أنا أخاف من الله عز وجل، لا يمكن أن أقع في هذه المعصية، فهنا يزيد إيمانك. فإذا عرضت عليك ذنب، عرض عليك ذنب آخر دفعته، قلت أنا أعوذ بالله أن أقع في معصية الله، دفعت هذا الأمر. وثالثة ورابعة وعاشرة، يصبح القلب قوي الإيمان لا تضره فتنة، مهما جاءته من الفتن فإنه يدفع هذه الفتن. ولذلك أو عكس ذلك، إذا تقبل هذه الفتن يصبح قلبه إيش؟ أسود. نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء، نكتة سوداء، حتى يصير القلب أسود. وإذا كان أسود فإنه لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. أنا أضرب لكم مثال: رجل صالح مرت أمامه امرأة، ماذا يفعل؟ ها؟ يغض النظر، يغض النظر ولا ما يغض النظر؟ إذا صالح بيغض النظر، ما يمكن إيش يتبعها، صح ولا لا؟ طيب حتى لو كانت جميلة، ولا إذا كانت جميلة ممكن شوية بس، حتى لو كانت جميلة ولو كانت صغيرة في السن وجميلة ما يمكن أبدا، حتى لو كانت لباسها يعني أظهر أكثر جسمها ما يمكن ينظر إلى هذه المرأة حتى لو كانت عارية. ليش؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل يراقبه، إيمانه قوي، ما يمكن ينظر إلى هذه المرأة. طيب تعال بضد هذا، امرأة متحجبة كاملة التحجب ما يمكن ترى منها شيء، هذا الرجل الفاسد ايش يسوي؟ ها يطالع، يمكن الهوى يجي ويرفع شيء حتى ينظر. ليش؟ لأن قلبه مريض مسكين، ها ما يمكن انه تمر هذه المرأة بسلام. ينظر إليها لعله يرى شيء من مفاتنها، لعله يرى شيء من حسنها حتى لو كانت متحجبة. مثله مثل الإنسان الصحيح الشاب والإنسان المريض. الإنسان الشاب الصحيح لو كان البرد شديد يمكن أن يخرج في الشارع ويجري ويمكن أن يسبح بدون أن يكون عليه أي ملابس تقيه. لماذا؟ لأنه قوي. لكن تعال لرجل مريض مزكوم مسكين ومرشح وكبير في السن، هل يمكن يخرج عند هذا الهواء؟ لو كان هواء قليل خفيف ما يمكن يتعرض له. ليش؟ لأنه إنسان مريض. كذلك القلب، لو كان القلب صحيح ما تضر فتنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مهما عرضت عليه من الفتن يدفع هذه الفتن، ولا يمكن أن ينظر إلى ما حرم الله، ولا يمكن أن يسمع ما حرم الله عز وجل. لكن الإنسان المريض مهما عرض أو لو عرض عليه أقل ما يمكن من الفتن فإنه ينحرف والعياذ بالله. فإذا مثل ما ذكرت تقوية الإيمان هذا من الأمور المهمة العظيمة في الاستقامة على أمر الله وترك معصية الله عز وجل. نعم. أعظم شيء نسيتموه؟ ها؟
التوحيد.
إيش؟
التوحيد.
يا سلام عليك، ما شاء الله تبارك الله. التوحيد من الأمور العظيمة، التوحيد من الأمور العظيمة التي تبعدك عن معصية الله وتسلك بك طريق الاستقامة، لأن الموحد يعلم أنه يعبد الله عز وجل فيؤمن بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. مثل هذا تجد أنه على استقامة. الإخلاص في الأعمال يفيدك الاستقامة، توحيد الله عز وجل يفيدك الاستقامة، معرفتك بأسماء الله عز وجل وصفاته تفيدك الاستقامة. ماذا قال الله عز وجل في قوم فرعون؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. تعرف أن الله منتقم، تعرف أن الله عز وجل يغضب، وإذا غضب الله عز وجل العبد أهلكه والعياذ بالله. تعلم أن الله عز وجل رحيم، الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، صحيح ولا مو صحيح؟ أيهم أرحم، أبوك أو ربك؟ لا شك أن الله عز وجل هو أرحم. أقول لكم قصة ولا ما أقول لكم؟ على راحتي؟ خذ راحتي. طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة. ليش تضحك؟ أي ما ضحكت؟ طيب اضحك ما في شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، وكان في الغزو امرأة، يعني في السبي كان امرأة، وكانت هذه المرأة قد فقدت صبيها، طفل لها فقدته، فكلما وجدت صبي أخذت هذا الصبي وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، يعني مشفق على ولدها، ما تدري هو مات ولا حي ما تعرف. فكلما وجدت صبي ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فلما وجدت صبيها ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه المرأة أكانت ملقية ولدها في النار وهي تقدر على ألا تلقيه؟ قالوا: لا يا رسول الله. يعني هل يمكن أم تأخذ ولدها وترميه في النار؟ ما يمكن، أليس كذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بصبيها. إذا عرفت هذه الصفة وهي صفة الرحمة من الله عز وجل، وأن الله عز وجل رحيم بعباده، يغفر ذنوبهم ويعينهم على فعل الطاعات، أليس هذا مما يبعثك على العمل الصالح؟ أليس كذلك؟ أليس هذا مما يعينك على المسارعة إلى التوبة إليه تبارك وتعالى وترك المعصية؟ لا شك في ذلك. الله عز وجل سميع، يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى كل شيء. قال الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني تكلمت بشويش ولا رفعت صوتك الله عز وجل يسمع، مشيت في الليل ولا مشيت في النهار الله عز وجل يسمع يراك. إذن كونك تستشعر هذه الأمور، معاني أسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى، هذا مما يعينك على الاستقامة. فالتوحيد من الأسباب التي تعين على الاستقامة على أمر الله عز وجل. ها، شيء مهم، مهم جدا. يا سلام، بر الوالدين، بر الوالدين أمر مهم لأنه عمل طيب وعمل صالح. وبر الوالدين، إذا أرضيت الله عز وجل، إذا أرضيت والديك فإن الله عز وجل سيرضى عنك، وإذا رضي عنك وفقك إلى الاستقامة. جيد، نأخذها بسرعة. ها، قراءة القرآن، قراءة القرآن هو سقي لما في قلبك من زرع الإيمان. أرأيت لو أن هناك زرع ولم تسقه، ما الذي سيؤول إليه هذا الزرع؟ موت، أليس كذلك؟ الزرع الذي في قلبك والنبت الذي في قلبك من الإيمان أعظم ما يغذيه قراءة كلام ربنا تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: ما تقرب أحد إلى الله بأحب مما خرج منه، يعني تكلم به ربنا تبارك وتعالى. أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله قراءة القرآن، هو غذاء لهذا القلب. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. يعني لو أن قلوبنا طهرت ستجد أننا نديم على قراءة القرآن. ولهذا إذا أردت أن تعرف مكانتك وقوة إيمانك فانظر إلى ثلاثة أمور. كيف تعرف أنت متمسك أو غير متمسك؟ انظر إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول الصلاة، مسارعتك للصلاة. إذا كنت ممن يسارع للصلاة ويهتم لأمر الصلاة، لو فاتتك الصلاة تجد أنك متألم كأنه فاتك شيء عظيم، فهذا دليل على صحة الإيمان. الأمر الثاني قراءة القرآن. إذا شفت نفسك مقبل على قراءة القرآن فاعلم أن هذا خير في قلبك وصلاح في قلبك وإيمان في قلبك. الأمر الثالث حرصك على صحبة الخير وبعدك عن صحبة السوء. إذا رأيت أنك تصاحب أهل الخير، يعني فلان مثلا لا ليس على استقامة، أنت لا تحب أن تكون معه، تحب أن تكون مع أهل الصلاح، مع أهل الخير، هذا دليل على صحة الإيمان. راقب نفسك في هذه الأمور الثلاثة، ما هو حال قلبك؟ تحب الصلاة؟ ليس فقط والله أنا أحب، لا، يعني تسارع كل ما جاء وقت الصلاة وإذا بك مستعد حريص على أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة، هذا دليل على صحة الإيمان. أيضا محبتك لكتاب الله وقراءة القرآن، تحب أن تقرأ، تحب أن تحفظ، تحب أن تفهم إيش معنى هذه الآية. الأمر الثالث الصحبة، إن كنت تميل إلى أهل الخير فأنت من أهل الخير، وإن كنت تحب يعني أهل السوء ففتش وابحث، فإن هذا خلل في الإيمان. أحسنت. طيب، ها، أيوة، التوحيد، التوحيد هو ضده الشرك. أحسنت. أعظم شيء، أعظم شيء، أعظم شيء، ها، تذكر الموت، ممتاز. كونك تتذكر الموت، ما تعلم متى تموت، هذا مما يعينك على العمل الصالح، مما يعينك على العمل الصالح. يقول الله تبارك وتعالى لما ذكر الأنبياء قال: إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي؟ ذكر الدار. يعني الذي كان سببا في صلاحهم هم أنهم كانوا يتذكرون الموت والدار الآخرة والجزاء والحساب. إنا أخلصناهم بخالصة، ما هي؟ ذكر الدار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه ويقول: اذكروا هادم اللذات، يعني الذي يهدم اللذات. أنت عندك آمال كبيرة وعندك أمور كثيرة تريد أن تحققها، لكن يأتي الموت فيقطع عليك الطريق. والموت ليس خاصا بكبار السن، ليس خاص، ليس مكتوب على المقبرة لا يدخلها إلا الكبار، لا، المقبرة يدخلها كل أحد. منذ أن يكون الإنسان جنين هو معرض للموت. بعض الناس مات وهو في بطن أمه، بعض الناس مات بعد أن خرج، بعض الناس مات بشهر شهرين سنة سنتين 10 20، ومنهم من يكتب الله جل وعلا له البقاء إلى سنين معينة. فكل واحد منا يمكن أن يأتيه الموت في كل لحظة من اللحظات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، كان إذا قال استووا اعتدلوا قال صلوا صلاة مودع. تخيل أن هذه الصلاة هي آخر صلاة لك، تخيل أن هذه الصلاة هي آخر صلاة لك، كيف ستكون هذه الصلاة؟ ستأتي بها على السنة مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل صلاة أنت تصليها يمكن أن تكون هي آخر صلاة في حياتك. فإذا يجب علينا أن نتذكر الموت. إذا تذكر الإنسان الموت فإن هذا مما يصلح حياته. ها، أعظم شيء ما هو؟ أنتم إلى الآن ما جئتم بأعظم شيء. يا سلام عليك، أحسنت. إيش اسمك أنت؟ والله أنت تحتاج هدية. ها؟ هذه أنا أعطيها؟ اللي يجاوب أعطيها؟ ما شاء الله كلهم يستحقون هدايا، إيش نسوي؟ طيب، بس ما دام وعدتك أعطيك هدية إن شاء الله. الدعاء يا إخوان، الدعاء سلاح عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لبعض المشركين فيهديه الله عز وجل. جاء أبو هريرة فقال يا رسول الله أمي، يعني أمي كانت على الشرك، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فما دخل عليها إلا وهي تتشهد، إلا وهي تدخل في الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يعني بعمر بن الخطاب ولا أبو جهل. فكان الله عز فأراد الله عز وجل خيرا بعمر بن الخطاب فهداه الله. اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للمشركين. وأنت ادعو الله عز وجل، ادعو الله عز وجل أن يهديك، ادعو الله عز وجل أن يثبتك على الخير. اللهم آتي نفسي، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. من الذي يستطيع أن يغير حياتك من الانحراف إلى الطاعة، أو من الفقر إلى الغنى، أو من المرض إلى الصحة؟ الله عز وجل. إذن ابتهل إلى الله. هذا الطريق وهو طريق الاستقامة أعظم ما يمكن أن تناله في الدنيا. أعظم كرامة تنالها في الدنيا هي أن تكون مطيعا لله عز وجل. والله أعظم من أن تنال المال، من أن تنال العقار، من أن تنال سيارة، لأن هذا في سعادتك سعادة أبدية. يعني إن حصلت على المال أو حصلت على الجاه أو حصلت على أي أمر من أمور الدنيا سينتهي بمجرد أن تموت، لكن الاستقامة نفعها حتى بعد الموت، بل هو النفع الحقيقي الذي لا شقاوة بعده. يعني ادعو الله عز وجل، كلنا يجب علينا أن ندعو الله عز وجل أن يهدينا. الله عز وجل أمرنا أن ندعوه بالهداية في كل يوم كم مرة؟ ها؟ 5 مرات؟ ها؟ من عنده زيادة؟ 5 مرات. كل يوم ندعو الله الهداية كم مرة؟ أقل شيء، ها؟ 4 مرات. إيش بك نقصتها؟ ليش نقصتها؟ عد ركعات الصلاة. كيف؟ 4 ركعات. بس 4 مرات يعني في اليوم؟ لا. 5 مرات في اليوم؟ 17 مرة. يا سلام، والله هذا يحتاج هدية صراحة. هذا الولد مشارك معي، ايش اسمك انت؟ مشاري ها؟ ولا مين المشاري؟ فين؟ انت مشاري، وانت ايش اسمك؟ خالد. والله ما شاء الله عليه خالد، فعلا 17 مرة. الصلوات كم؟ 5 صلوات. انت معايا ولا انت معايا؟ لا معايا انت؟ لا اللي وراك. ليش تطالع وراك؟ طيب، في اليوم كم صلاة عندنا؟ 5 صلوات. كم عدد الركعات؟ 17 ركعة. الفجر ركعتين، والظهر 4، صارت كم؟ 6 ولا 7؟ 6. والعصر 4، صارت كم؟ 10. والمغرب 3، صارت كم؟ ايش بكم خايفين؟ ايوه 13. وعلى قول الكويتين 13. و العشاء 4 أصبحت كم؟ 17. طيب كل ركعة نحن ملزمون بقراءة إيش؟ بقراءة الفاتحة، والفاتحة فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن نحن ندعو الله عز وجل كل يوم أن يهدينا الصراط المستقيم 17 مرة. هذا أمر ليس بالهين. ليش؟ لأننا نحتاج إلى تقوى الله عز وجل، ونحتاج إلى الهداية في كل أمر من أمور حياتنا، في كل أمر من أمور حياتنا نحن نحتاج إلى الهداية. فاسأل الله دوما أن يهديك الصراط المستقيم، فإنه لا أعظم من الدعاء. الدعاء سلاح يمكن أن تحقق به كل ما تريد، وهو أن ترفع يدك، والله عز وجل حي كريم كما جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده، يستحي منك إذا رفعت يديك إلى الله أن يردهما صفرا، من كرمه جل وعلا. الله كريم تبارك وتعالى. فإذا سألته اسأل الله الهداية، اسأل الله التوفيق، اسأل الله الاستقامة، اسأل الله عز وجل أن يصلح شأنك وأن يختم لك بخير. هذه أمور مهمة يجب أن نواظب على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى هذه الأمور. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، ولا أحب أن أكون ثقيلا، وإن كنت ثقيلا قد أكثرت عليكم وأطلت عليكم، فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، ولعلنا إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله خيرا دكتور محمد بخيت الحجيلي على هذه الكلمة التوجيهية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها بموازين حسناته. ثم إننا نشكر إخواننا في دار التقويم الاجتماعي على يعني إتاحتهم لهذه الفرصة وجهدهم المشكور، وكذلك نشكر الإخوان القائمين على دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، يعني تعاونوا معنا فيسروا لنا بعد تيسير الله عز وجل زيارة الشيخ، فنسأل الله عز وجل أن يشكر الجميع وأن يثيبهم جميعا. قبل أن نختم هذا اللقاء هنا بعض يعني الجوائز، ونطلب من الشيخ جزاه الله خير من خلال المحاضرة التي يعني ألقاها أن يوجه أسئلة للأبناء، فمن يجيب يأخذ يعني إحدى هذه الجوائز.
أيوة لا في بعض الإخوان هذول، تعالوا إيش اسمك أنت؟ ها؟ محمود، يلا تعال محمود. ما شاء الله.
محمود خالد.
الشيخ.
هذا خالد.
خالد ما شاء الله. مفضل إن شاء الله مفضل. فين الأخ شو اسمه مشاري؟ وين؟ تعال مشاري. حياك الله مشاري. مفضل إن شاء الله.
الآن عندنا
اللي جاوب، وفين اللي جاوب؟ اللي جاوب ويجون. تعال شو اسمك أنت؟
علي.
علي تعال علي. قربها كلها هنا. ها؟
الآن عندنا ثلاثة.
طيب ها
ثلاثة أسئلة.
بسألكم أسئلة. هو من الدرس ولا من خارج الدرس؟ ها؟ كم عدد السنن الرواتب؟ أيوة كم عدد السنن الرواتب؟ كم عدد السنن الرواتب؟
يعني السنن التي تصلى مع الفرائض.
أيوة سنن
قبل الظهر، قبل الفجر، بعد الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء، كم عددها؟
لا ارفع يدك اللي جاوي ارفع يدك. تعال يا شيخ 12. تفضل ما شاء الله عليك. ما شاء الله موفق. ها طيب كم اركان الايمان؟ لا 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 تعال. أيوة بس طبعا تقولها لنا، أنا باك تقولها لنا قدام الشباب. كم أركان الإيمان؟
خمسة.
أركان الإيمان
خمسة.
ستة.
هذاك اللي جاوب.
أجل أنت اللي تعال. طب قولها لنا، قولها لنا. أيوة. خليك واقف.
شهادة أن لا إله إلا الله.
أركان الإيمان.
أركان الإيمان.
إيه.
إيتاء الزكاة.
طيب ها. لا اللي جاوب ما يجاوب. ها؟ لا 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 أصبر، كم أركان الإيمان؟ أنت جاوبت أكثر من مرة، كم أركان الإيمان؟ ها؟ أركان الإسلام؟ أيوة تعال بس اذكرها لنا عشان. أيوة
الصلاة
والزكاة. ما شاء الله أحسنت. شو اسمك؟ حياك الله. مفضل. طيب من هم الخلفاء الراشدون الأربعة؟ من هم الخلفاء الراشدون الأربعة؟ ها؟ تعال قولها بس أول عندك قولها. أبو بكر. أيوة
كم واحد، كم واحد هم؟
ها؟ أيوة أحسنت. عثمان باقي واحد. لا أحد يغشش. علي بن أبي طالب. ما شاء الله عليك أول مكذيب. ما شاء الله عليك. ها؟ أيوة ما شاء الله. يا هلا. شو اسمك؟ شو اسمك؟
محمد ناصر.
ما شاء الله محمد تفضل.
طيب أبو ناصر تعال يا أبو ناصر. تعال منك يا أبو ناصر. هذا عبارة عن درع.
ما شاء الله.
أي نعم ذكرى يعني ولا حقك أكبر من هالشكل.
الله المستعان. الله يجزاك خير فيكم. ما شاء الله. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. مبارك فيكم. الله يكرمكم. جزاكم الله خير. طيب يا شباب نراكم إن شاء الله. السلام عليكم.
الله
يحفظك. ها؟